بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، للحافظ ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: جماع الخصال التي من أجلها يسع التخلف عن الجماعات. قال أبو بكر رحمه الله: مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف عن الجماعة، ولا اختلاف أعلمه بين أهل العلم أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكٍ، فصلى جالسا وصلى خلفه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو بكر رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن للمريض أن يتخلف عن الجماعة من أجل المرض، ويدل على أن للمريض أن يجمع في منزله جماعة إذا لم يجد السبيل إلى حضور المسجد، وعلى أن الإيماء
يعني
إذا
يصلي مع أهل بيته، إذا صلى في بيته وكان معذورا والمرض عذر، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته وهو شاكٍ وهو مريض فصلى في بيته، فدل هذا على أن المرض الذي يمنع من اتيان المسجد عذر في ترك الجماعة، فيصلي جماعة في بيته بأصحابه إذا دخلوا يعودونه أو بأهل بيته. نعم.
وعلى أن الإيماء إذا فهم عن المومئ يقوم مقام الكلام.
نعم. أشار إليه من يجلسه.
استدلالا.
أشار إليه. فهذا دل هذا على أن الإيماء يقوم مقام الكلام إذا فهم، وبه يقع الطلاق، وبه يقع الحكم في العقود في أي شيء طالما أنه فهم، ولهذا اتفقوا على أن الأخرس يقع منه ذلك. نعم.
استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن اجلسوا ففهموا عنه ما أراد وجلسوا، وكل من أومأ بإيماء ففهم عنه لزمه ما أومأ به وفهم عنه.
يجب استعمال ذلك في كثير من أبواب العلم والله أعلم. أنت تضمن هذا يا سيد؟ فيشير سيد نعم. تضمن؟ أعطيه المال وأنت تضمن. نجي بعد ذلك نقول: تعال يا سيد ادفع عن هذا الرجل. يقول لك: ايه انا ما تكلمت، هات لي، انا قلت هذا انا ضامن له. اي نعم قلت، انا اشرت اليك، انا قلت لك وانت اشرت. اي نعم. فهذه الاشارة تقوم مقام الكلام، تقوم مقام الكلام اذا كانت اشارة مفهمة وعرف المراد منها وليست كلاما، إنما تقوم مقام الكلام، يعني من جهة الأحكام فأحكموا أحكام الكلام لكن ليست كلاما. لقيت واحد يقول: أنتم من أن تقولون بأن الإشارة كلام، وأنتم تمنع تقولون بأن الكلام لفظ وكذا، وأنكرتم على من قال بأن الكلام ما قام بالنفس. نقول: هذا ليس كلاما. من الذي سماه كلاما؟ هذا يقال حكمه، حكم الكلام، هذا من جهة الحكم وليس من جهة الصفة، ليس هو كلاما إنما هو في حكم الكلام، يأخذ حكم الكلام. نعم. نعم.
قوله هنا يجوز يدل على أن المريض أن يجمع في منزله جماعة.
أين؟
يجوز هذا؟
أي يجوز. أنت فهمت يا أحمد؟ فهمت من يجمع؟
يجمع يعني بمن معه في البيت.
يعني برضو يجمع.
يزوره مثلا جماعة من الناس يصلي بهم جماعة.
يصلي بهم جماعة.
يجمع بهم.
تمام. إيه الإشكالية؟
يجب عليهم الجماعة.
لا مش يجب، لا 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 مش يجب. قال يدل على للمريض أن يجمع في منزل جماعة، مش يجب.
لا أقصد من معه في البيت، يعني زاره جماعة من الناس فسيجمع به، هو له عذر. طب هم
لا يعني إذا جاءوا، هذا بالنسبة لهم يكون نافلة. نعم. وكذلك أهل بيت.
قال رحمه الله تعالى: الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء.
يبقى أولا للمريض، المريض إذا منعه المرض من أن يأتي المسجد فهذا له رخصة أن يصلي في بيته. وبه نفهم حديث الأعمى. حديث الأعمى لما قال النبي لا أجد لك رخصة، فهذا الحديث ليس العمل على ظاهره، فمن كان أعمى ولا يجد من يقوده إلى المسجد فإن له رخصة، فإن له الرخصة. ولهذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح عند البخاري وأظن أيضا رواه مسلم حديث عدبان بن مالك لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر بصره أن يأتي بيته فيصلي فيه فيتخذ هذا المكان مصلى، وكان قد أنكر بصره. ولأن الأعمى قد يتعرض للمخاطر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الرخصة في ترك الجماعة.
صلى في بيته مع مرضه، صلى في بيته صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: الرخصة في ترك الجماعة عند حضور العشاء. وساق بسنده عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل صلاة المغرب. قال: وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر، وقال: أنس بن مالك كنت مع أبي بن كعب وأبي طلحة ورجال من الأنصار على طعام، فنودي بالصلاة فقمت، فقالوا: أفوت يا عراقية ومنعوني. وروينا عن ابن عباس أنه قال للمؤذن: لا تعجل بالإقامة، لا نقوم إلى الصلاة وفي
يعني
أنفسنا.
نحن عندنا السنة، السنة إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل صلاة المغرب. وأنت الآن تقوم: أفوت يا عراقية، يعني جاءتك هذه من العراق، كأنهم ينكرون عليها، ينكرون عليه ومنعوني. نعم.
قال: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال للمؤذن: لا تعجل بالإقامة، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا منه شيء.
نعم.
وساق بسنده عن أنس قال: كنت مع أبي بن كعب وأبي طلحة ورجال من الأنصار على طعام، فنودي بالصلاة فقمت، فقالوا: أفوت يا عراقية، ومنعوني. وساق بسنده عن يسار بن نمير قال: كان عمر يأمرنا إذا حضرت الصلاة والطعام فابدأوا بالطعام. وساق بسنده عن عقبة بن وساق بسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يقرب إليه عشاؤه فيسمع الإقامة وهو يتعشى فلا يعجل عن عشائه حتى يفرغ منه. وساق بسنده عن زياد أو أبي زياد مولى ابن عباس قال: دخلت على ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم وكلاهما يأكلان طعاما في التنور شواء، فأخذ المؤذن يقيم، فقال ابن عباس: لا تعجل بالإقامة، لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا منه شيء. وممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. وقد كان أحمد يقول،
يعني بعد ما ذكر مذهب هذا الجمع من الصحابة انتقل إلى بيان مذهب التابعين.
أحمد وإسحاق قال: وممن كان مذهبه القول بظاهر هذا الحديث سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. وقد كان أحمد يقول: أما إذا لم يصب منه شيئا فلا يقوم، وأما إذا أصاب منه فعلى حديث جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فألقى السكين. وكان مالك بن أنس يقول: أكره أن يبدأ الرجل في طعامه بحضرة الصلاة، وأرى أن يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاما خفيفا مثل شربة السويق ونحو ذلك من الطعام. وكان الشافعي يقول: وإذا حضر عشاء الصائم أو المفطر أو طعامه وبه إليه حاجة أرخصت له في ترك إتيان الجماعة، وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، ولو لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء وإتيان الصلاة أحب إليه. قال أبو بكر رحمه الله: بظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول. وكان ابن عمر وهو الراوي للحديث يستعمله. وساق بسنده عن نافع قال كان ابن عمر احيانا نلقاه وهو صائم فيقدم له العشاء وقد نودي بصلاة المغرب ثم تقام وهو يسمع فلا يترك عشاء ولا يعجل حتى يقضي عشاء ثم يخرج فيصلي ويقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تعجلوا عن عشائكم إذا قدم إليكم.
نعم، فابن المنذر رحمه الله تعالى مال إلى القول الأول وهو الأخذ بظاهر الحديث وأنه يقدم العشاء على الصلاة، ويقول هذا كان مذهب الراوي أي ابن عمر رضي الله عنه وقد استعمل ذلك فلم يقم إلى الصلاة. والمذهب الثاني الحقيقة هو الذي تجتمع به الأدلة التي فيها الأمر بالإتيان إلى الصلاة وكذلك الأمر بتقديم العشاء، فينظر إلى حال الشخص، إذا كان في نفسه توقان إلى الطعام فإنه لا يعجل إلى الصلاة حتى يأخذ من طعامه ما يسد جوعه، والأصل في ذلك رجع إلى علة ألا وهي انشغال النفس. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثاء، فإن ذلك يذهب خشوعا وتقديم أو النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ماذا؟ إلى زمنها ومكانها. فأن يذهب الإنسان إلى الصلاة ونفسه تتوق إلى الطعام فينشغل فهذا شيء من خشوع في ذلك، هذا غير مستحب، لكن يفرغ من حاجته إن كانت حاجته بولا، حاجته غائطا، حاجته الطعام، حاجته كذا وكذا إلى آخره. لكن إذا قضى ما تزول بهذا الانشغال فإنه يجمع بين الأمرين. وعليه إذا وضع الطعام، كأن أكون مثلا في الصيام مثلا وقد مثلا وضع الطعام ونفسي تتوق إليه فآخذ منه بالقدر الذي يذهب هذا التوقان ثم آتي الصلاة في الركعة الأخيرة قبل الأخيرة، المهم أنه يحصل ذلك، المهم أنه يحصل زوال هذه العلة فلا تبقى علة بعد هذا. أما أن الإنسان يبقى ويأخذ ويطيل المكث على هذا الطعام من غير حاجة ويقول لي الرخصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تعجل ولا يعجل حتى يقضي عشاء، المعنى ولا تعجل قبل قضاء ماذا؟ رغبتك من الطعام، وليس معناه لا تعجل فاجلس وانتظر حتى تفرغ من الطعام فراغا كاملا فتزداد طعاما وتأتي بالشراب وتأتي بالتفكه وتأتي بكذا وكذا، لا، ليس هذا المعنى، إنما حتى يقضي عشاء. يقضي عشاء أي حاجته من هذا العشاء التي يزول معها الانشغال عن الصلاة والخشوع فيها بتوقان نفسه إلى طعام. فالحاجة ما هي؟ ذهاب هذا التوقان، فلا يعجل الإنسان حتى يذهب هذه الحاجة. فإن أمكن الإنسان أن يجمع بين الأمرين فلزمه ذلك، يلزمه ذلك إذا أمكن أن يجمع بين الأمرين. وعليه فقول أحمد أما إذا لم يصب منه شيئا فلا يقوم، وأما إذا صب منه فعلى حديث جعفر ابن عمرو بن أمية عن أبي قال دعي النبي إلى الصلاة فألقى السكين، ألقى السكين وقام، ألقى السكين وكان يحتز من الشاتي فألقى السكين وقام إلى الصلاة. وأنس أيضا قال وأرى أن يبدأ بالصلاة إلى أن يكون طعاما خفيفا مثل شوربة السويق ونحو ذلك من الطعام، أي مما يمنعه عن الصلاة. فيجمع بين هذه الأدلة كلها بأن العلة في هذا ماذا؟ العلة في هذا تعلق النفس بالطعام، فيأكل الإنسان، فإذا أكل الإنسان من الطعام ما يذهب هذا التوقان فقد انتفت العلة، وبالتالي أنا الآن أكلت ما يذهب هذا التوقان ولم يعد لحاجة إلى هذا الطعام الآن، يمكن أن أؤجله إلى ما بعد الصلاة، فعلى ما أترك الجماعة؟ فهذا الأمر قوله صلى الله عليه وسلم إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل صلاة المغرب، هذا من أجل دفع الانشغال عن الخشوع في الصلاة، ومعلوم أن ذات العبادة مقدم على ماذا؟ على زمنها ومكانها، مثل ما قال النبي في الحديث الصحيح حديث أنس رضي الله عنه إذا قام أحدكم من النوم وكذا وغلبه النعاس فليرقد فلعله أن يذكر الله عز وجل فيسب نفسه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها أمور معللة، أمور معللة. كذلك وهو يدافعه الأخبثان، فأنا الآن حضرت الصلاة وحضرت هذه المدافع، آتي أنا إلى الخلاء وأقضي حاجتي ولا أقول أتقدم إلى الصلاة مع وجود هذا الانشغال بالبول أو الغائط، فهذا لا ينبغي. ولكن اقضي حاجتك، لكن لو قضيت حاجتي بعد ركعة أنتظر أنا على ذمة هذا؟ أبدا. فلا صلاة بحضرة طعام نفسك تقري ولا بمدافعة الأخبثان وأنت منشغل بذلك عن الصلاة. أما إذا قضيت حاجتك من البول والغائط وقضيت حاجتك من الطعام، فما المانع أن تشهد الصلاة وتعود إلى أصل المطالبة بصلاة الجماعة؟ ولهذا كان قول أحمد رحمه الله تعالى وكذلك قول الشافعي يقول وإذا حضر عشاء الصائم أو المفطر أو طعامه وبه إليه حاجة أرخصت له في ترك تلك الجماعة، وأن يبدأ بطعامه إذا كانت نفسه شديدة التوقان إليه، ولو لم تكن نفسه شديدة التوقان إليه ترك العشاء وإتيان الصلاة أحب إليه. هذا القول الحقيقة الذي يعتمد على ماذا؟ على فهم النصوص ومعرفة العلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله نعم. تعالى
نعم لا كمن ال دع الطال بطال شيء. نعم شيء طعام. نعم.
قال ذكر الرخصة للعميان في ترك الجماعة. ساق بسندي عن محمود بن ربيع أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا في الصحيح. قال في الحاشية خرج البخاري ومسلم كلاهما من طريق ابن شهاب به. وهذا الاتيان خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا ينبغي لأحد أن يقول لشيخ من المشايخ تعال صلي في هذا المكان في بيت حتى تأخذ هذا المكان مصلى، هذا لا ينبغي. إنما هذا يحصل من رسول الله لبركة رسول الله وللتبرك به صلى الله عليه وسلم في هذا. وقد جاء أيضا في الصحيحين من حديث أنس أن جدته مليكة قد دعت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وقام النبي فصلى في البيت وصف أنس ويتيم خلف رسول الله وكانت العجوز من ورائه، فكانوا يتبركون برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم.
قال رحمه الله نعم. ذكر
أين تحب أن أصلي؟ نعم ما في إشكال، لو أن الإنسان اتخذ مكانا مناسبا يعني هذا مناسب، لكن لا يلتزم لا يلتزم لا يلتزم، لكن هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يصلوا مكانه تبركا بذلك، والنبي لا يصلي في مثلا أماكن متعددة، فما الأنسب لكم والأيسر مثلا، لأن النبي يعلم أنهم سيصلون في مكانه، فما الأنسب؟ فقالوا صلي هنا. أما أهل البيت لا يلزمون مكانا، اللهم إلا إذا كان اللهم إلا إذا كان هذا يعني مناسب، مثلا يأخذون هذا المكان في صالة في جنب أو شيء بحيث إن الموضع يكون هذا مثلا بعيدا عن عبث الصبيان إذا كانوا يتبولون أو غير ذلك، هذا لا بأس هذا لا بأس. أما ما يزعم بعض الإخوة من بناء مسجد في البيت، يبنون يكون هذا الغرفة مسجد، هذا الغرفة مثلا مسجد ويحجر هذه الغرفة تكون مسجدا، هذا لم يعرف في السلف الصالح رحمهم الله. أنا زرت أخا مرة وجدت أنه وضع علامة قبلة وضع كذا واتخذ هذا المكان مسجدا. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر الرخصة في التخلف عن الجماعة إذا كان المرء حاقنا. ساق بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا وجد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة.
نعم مثل الطعام كما جمع بينهما النبي فقال صلاة بحضرة الطعام وله يدافع الأخبثان. وهذه الرخص التي يذكرها ابن المنذر من خلال هذه الأحاديث دليل قوي على ماذا؟ على وجوب صلاة الجماعة، على وجوب صلاة الجماعة، لأن الرخصة لا تكون إلا في واجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في الليلة المطيرة أو الباردة. ساق بسنده عن نافع أن عبد الله أذن ليلة بالعشاء بضجنان في ليلة باردة ثم قال على إثر ذلك ألا صلوا في الرحال.
الحاشية قال ابن أثير في النهاية هو موضع أو جبل بين مكة والمدينة. نعم. ثم قال
على إثر ذلك ألا صلوا في الرحال. وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا فيؤذن ثم يقول على إثر ذلك في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر.
ولهذا تبويب رحمه الله هنا قال إباحة ترك الجماعة في السفر والأمر بالصلاة في الرحال في ليلة المطيرة أو الباردة. قد يفهم إباحة ترك الجماعة في الصلاة مطلقا يعني من غير عذر، لكن لو أنه قال إباحة ترك الجماعة في السفر إذا كان في ليلة مطيرة أو باردة، وإلا فالمسافر إن كانوا جماعة مأمورون بالجماعة كما يؤمر بها أهل الحضر. ويدل على ذلك حديث مالك بن حويرث لما قام عند النبي صلى الله عليه وسلم بضع ليال ثم أراد أن يعود إلى أهله فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وليؤذن لكم أحدكما وليؤمكم أكبركما، وجاء بصيغة الجمع. ولا يعرف أن النبي ترك جماعة في سفر أبدا لغير عذر مثل هذا، ولقد كان النبي يأمر بالنداء والصلاة. ولا يخفى عليكم الحديث الصحيح حديث عمران بن حسين أيضا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ذات ليلة ثم أمر بلال فأذن ثم صلى السنة ثم جمع بالناس، فما كان النبي يترك الجماعة في عرفة جمع، في منى جمع، في المزدلفة جمع، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره كلها جمع، مما يدل على العموم وأنه لا فرق بين جماعة السفر وجماعة حضر. لكن لو كان الإنسان وحده فلا يلزم أن يأتي حضرا ليصلي جماعة، إنما جماعة السفر لو كانوا جماعة لزمهم الجماعة، يؤذن أحدهم ويأمهم أعلمهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، أقرأهم بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذا كانوا في القراءة سواء فليأم القوم أكبرهم حينئذ. الشاهد أنه لا فرق بين جماعة السفر وجماعة ماذا؟ وجماعة الحضر، لا فرق. نعم نعم. هو يقول السفر في السفر، إباحة ترك الجماعة في السفر في السفر. نعم نعم. يعني يصلي جماعة بأهل بيته ما في إشكال، وتتصدق عليه زوجته فيقول صلي معي حتى لا يحرم الجماعة. نعم. إذا كان عذر، هي إذا كان عنده عذر ما في مشكلة، يعني مثلا لو منعه الطعام لتوقن نفسه وانتهت الجماعة وصلى بزوجته لا إشكال. نعم نعم. يعني تصلي معه جماعة. نعم. طبعا لأنه كان قد صلى. لا، كان قد صلى، فالنبي يقول من يتصدى. هي إذا لم تصلي وصلت معه خلاص سقط فرضه. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر النهي عن إتيان الجماعة لآكل الثوم. وساق بسند عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يؤذينا في مسجدنا.
نعم، أي من أكل من هذه الشجرة يعني الثوب ورائحته موجودة فلا يؤذينا في مسجدنا. فيرخص الإنسان إذا أكل الثوم شهوة اشتهى فأكل ولم يكن عنده مادة يزيل تلك الرائحة حتى لا يبقى لها أثر فليعتزل مسجدنا ولا يؤذينا. نعم. لكن من جعل هذا ديدنا له ينتظر حتى يأتي الصلاة فيأكل الثوم ليتخلف عن الجماعة هذا لا يجوز لكن من أكل ثوم ليس أنه تأكل لتتخلف لكن من أكل كان عنده شهوة لذلك وأكل قبل الصلاة عنده شهوة لذلك فلا يأتي المسجد ولا يقربن إيه مسجدنا. لكن إن كان يستطيع أن يزيل هذه الرائحة بالمعجون مثلا وبالمزيلات وغير ذلك بحيث لا يكون لها أثر يؤذي الناس فقد زالت العلة. نعم. وكذلك البصل من أكل ثوما أو بصلا. نعم. نعم. الحر الشديد كالبرد الشديد كالمطر الشديد كالخوف الشديد. نعم كله واحد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ذكر النهي عن إتيان الجماعة.
ولهذا هذه الأمثلة المذكورة في الأحاديث ليست دالة على الحصر. فبعد أن تفرض من كل هذه الأدلة تضيف إليها قاعدة عامة ألا وهي متى ما قام عذر يمنع من الجماعة فإن الإنسان يرخص له في ذلك. واحد يخاف أن يمسك به رجل له دين عليه أن يمسك به و يقاضيه مثلا وقد يؤذى ويسجن بدون داعي مثلا عدو يخافه سبع يخافه مثلا. نعم.
قال رحمه الله ذكر النهي عن إتيان الجماعة لآكل البصل. وساق بسنده عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل بصلا أو ثوما فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه الشجرة قال مرة الثوم ثم قال بعد الثوم والبصل والكراث فلا يغشانا في مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى بنو آدم أو قال الإنس.
قال رحمه الله وليس في العلة فقط في الملائكة بل في الإنس. ولهذا النبي يقول فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا في الحديث الماضي فلا يؤذينا في مسجدنا فلا يؤذينا وهنا قال فإن الملائكة تتأذى من تأذى به تتأذى بنو آدم فدل هذا على أن الإذاء عائد إليه إلى الاثنين. نعم.
قال رحمه الله
هذا البعض يورد إشكال طالما تتأذى الملائكة يبقى لا يأكل في بيته ما نفس العلة موجودة في البيت إذا أكل ثوما أيضا فتكون العلة موجودة في البيت. نعم.
قال رحمه الله تعالى الدليل على أن المنهي
إذا طبخ البصل والثوم ولم يعد له رائحة فلا إشكال وليس مطلق ماذا مطلق أكل البصل أو الثوم هذا إذا كانت له رائحة فإذا طبخه فذهبت رائحته إذا طبخه ذهبت رائحته. وكذلك إذا أكله نيئا فأزاله بمزيلات فقد ذهبت العلة فالحكم معلق بإخوان بعلة هذه العلة هي وجود هذه الرائحة. أظن الآن الحمد لله يعني صار فيه وسائل كثيرة الإنسان قد يذهب هذه الرائحة أو يخففها جدا حتى لا يكون لها أثر مؤذي من المعجون ومن أكل بعض الأشياء. نعم. نعم. كيف يجمع بين الصلاتين؟ نعم هذا قول جماعة من أهل العلم أنه يجمع بين الصلاتين هذا قول جماعة من أهل العلم والصحيح أنه لا يجمع لأنه لا حاجة إلى الجمع والقائل بالجمع يمكن أن يقال يكون الجمع جمعا صوريا بمعنى أنه يصلي الصلاة في آخر وقتها الأولى والثانية في أول وقته فتكون الصورة صورة جمع والحقيقة أنه أوقع صلاته في وقته ولا نعلم يعني دليلا صحيحا سلما من معارضة في إخراج الصلاة عن وقتها أبدا على أي حال صلي ولا يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها اللهم إلا إذا كان في سفر فإنه يجمعها، لأن هذه رخصة. إنما مريض صلي في بيته، صلي في وقته حسب الحال، حسب الحال يصلي. والمريض أي مريض يحتاج، يعني أي مرض هذا الذي يحتاج إلى أن يصلي أو يخرج إنسان الصلاة عن وقته، هو سيصلي الصلاتين، سيصلي الصلاتين. وأراد الجمع ليخفف عن نفسه، فهنا نقول اجمع جمعا صوري، صلي هذه الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، فيكون قد حصل لك ماذا؟ التخفيف عنك، وفي نفس الوقت حصل إيقاع الصلاة في وقتها، لأن الأدلة بإيقاع الصلاة في وقتها عامة تعم الجميع، تعم الجميع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الدليل على أن المنهي عنه النيء غير المطبوخ، وساق بسنده
عن يعني البصل والثوم، النيء غير المطبوخ، فالمطبوخ لا رائحة له. نعم.
وساق بسنده عن معدان بن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، قد كنت أرى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد ريحها منه، فيؤخذ بيده فيخرج إلى البقية، فمن كان آكلها لابد فليمتها طبخا، الثوم والبصل.
نعم. فإذا كان يؤخذ بيد من أكل ثوما فيخرج إلى البقية حتى لا يؤذي الناس، فكيف بالمبتدع في المسجد؟ كيف بخطيب الجمعة الذي يفسد عقائد الناس؟ أعظم الإيذاء أن تؤذين بعقيدتك النتنة، أمتها وتب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تقربن مسجدنا. فهذا فيه إخراج صاحب البدعة وكل مؤذي من المسجد، وليس فقط الثوم البصل، وإلا هذه ظاهرية عجيبة أن الإنسان يخرج صاحب الثوم والبصل لعلة الإيذاء، ويبقي من؟ ويبقي صاحب البدعة. بل إن المسجد إذا قام على الإيذاء للشريعة جاز حرقه. قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقوم فيه أبدا. هذا فيما يتعلق بمسجد أسس على هذا. يبقى الشخص الذي يؤسس على هذا نخرجه. المسجد هذا لا يجوز أن تقوم فيه، والرجل هذا لا يجوز أن يقوم فيه. فالمسجد هذا الذي أسس على البدع والضلالات لا يجوز لك أن تقوم أنت فيه مصليا، وهذا الرجل الذي يؤذي الناس بالعقائد البطيئة لا يجوز له أن يقوم في مسجد من مساجدنا. لا يؤذينا، يؤذي الملائكة يؤذي الملائكة، يؤذي بني آدم يؤذي بني آدم، فالإذاء حاصل منه. فهذا من باب أولى، هذا من باب أولى، يأخذ مسجدنا ولا يمكن منها لا إماما ولا خطيبا ولا واعظا ولا شيئا من ذلك، بل هذا إمام المسلمين يتعامل معه مثلما تعامل أمير المؤمنين عمر مع صبيغ، فيدعوه إلى التوبة والرجوع، فإن أبى عليه بالعراجين وربما سجنه وحبسه ونافاه وأبعده عن الناس. أولى الناس أن يبعد عن الناس صاحب البدعة. لا يورد ممرض على مصح، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، هذا لا يؤذي. إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوا ولا تخرجوا منه، هذا أعظم الطاعون، هذا طاعون داؤه مع القلب مباشرة، هذا يفسد على الناس الأديان، ومعلوم أن فساد الأديان أعظم من فساد الأبدان. فنقف أمة تقف مع بصل وثوم، ولا تقف مع ضلال وانحراف في شخص، هذا غير معقول. الحمد لله شريعتنا شريعة معطاءة، فيها المنطوق وفيها المفهوم وفيها العلل وفيها الحكم، فلا نكون أهل ظاهر متجامدين على نصوص معينة ثم نكون كأهل العراق يسألون عن البرغوث، دم البرغوث، ويتركون دم من؟ الحسين رضي الله عنه. فنحن لا نأتي نحن نضع كتابا في فقه آكل الثوم والبصل، ولا نضع في فقه المبتدع في دين الله سبحانه وتعالى. هذا يهجر، هذا يؤذي المؤمنين، هذا يهجر. ليس المساجد فقط، المساجد يخرج منها فلا يكون خطيبا ولا إماما، ويهجر في مجالسه لا نجالسه، هذا لا يجوز أن تجالسه. ليه؟ لأنه مريض، ولا ينبغي أن ترد على الأصحاء، ولا ينبغي أن يرد عليه الأصحاء أبدا. هذا كالبلد التي فيها طاعون. فالحقيقة هذا يؤخذ به دليل الطاعون، ودليل العدوى هذه لا يورد، ودليل البصل يؤخذ من هذا كله، من هذه الأدلة ها حكم، ألا وهو وجوب هجران أهل البدع وعدم مجالستهم. وجوب هجران أهل البدع وعدم مجالستهم. نعم. ليه يا أخواني؟ بدليل إيه؟ بدليل الإيماء كما يقولون، وهو دليل مفهوم الموافقة، أي أن ما كان أعظم مما نهى عنه الشارع هذا من باب أولى، يدخل فين؟ يدخل في النهي. قال تعالى ولا تقل لهما أف للأبوين. طيب ما حكم الضرب؟ هذا المسكوت عنه أولى من المذكور، أولى من المذكور. طيب هذا البصل والثوم، هذا المذكور، طيب فما حكم المبتدع؟ أليست العلة فيها أشد يا أخوان؟ العلة فيها أمكن، فلا يؤذينا ويؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى من هذه البدع والضلالات، تتأذى من هذه البدع والضلالات. نعم نعم نعم. من حديث الدجال ماله؟ نعم إذا سمعتم أيضا فلا تأتوه. نعم نعم. تقول إيه؟ يجب حزم أبو إسماعيل، ما يستكثر عليهم، تنتظر من حزم أبو إسماعيل إيه؟ حينما يقول يعني يجب اتخاذ المساجد للدعاية الانتخابية، هذا يجب عنده لأنه هو يدعو إلى انتخابه، فطبعا يجب عنده يجب. لكن هل هذا الوجوب شرعي ولا وجوب حازمي؟ وجوب شرعي يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لهذا، يأخذ نشر الباطل، لأن هذه الدعايات الانتخابية باطلة أصلا، هذه باطلة، فيكون هذا المسجد مرتعا لهذا الباطل. طيب ونستفتي حازم أبا إسماعيل، طالما أن المسجد يجوز اتخاذه للدعاية، فهذا المسجد سنتخذه لدعاية انتخابية ضد حازم أبو إسماعيل، وسنفتح مساجدنا لمن يحذر من حازم أبو إسماعيل، هل سيفتي بالوجوب وقتها؟ سيفتي بالوجوب؟ هذا سبحان الله تلاعب بالأحكام الشرعية. وجوب وجوب وجوب، أمر عجيب، ولكن ليس ببعيد على هؤلاء، فإن حازم أبو إسماعيل ومن معه قد منع الخطيب الرسمي أن يصعد المنبر وصعب هو، فجاء أصحاب العضلات المفتولة فمنعوا الخطيب الرسمي، كان هذا في مسجد العباسية تقريبا، منعوا الخطيب الرسمي وصعد حازم أبو إسماعيل، الخطيب الرسمي وصعد حازم أبو إسماعيل ليخطب، وقامت فتنة عظيمة جدا في المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى أبواب فضل المشي إلى المساجد. ذكر فضل المشي إلى الجماعة متوضئا وما يرجى فيه من المغفرة. وساق بسنده عن عثمان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الناس غفر له ذنبه. قال رحمه الله تعالى ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضئة.
فهذا الأجر مترتب على عمل، والقاعدة أن الأجر مترتب على عمل، لا يحصل الإنسان بكامله إلا إذا أتى بالعمل الذي نص عليه الشارع. فالنبي هنا قال من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الناس غفر له ذنب. إذن هذا الجزاء وهو غفر الله من ذنبه يترتب على أن تتوضأ في البيت. طيب من لم يتوضأ في البيت وأتى المسجد من غير وضوء ثم توضأ في المسجد، هذا له أجر إتيان الجماعة، من غدا إلى المسجد أو راح عد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح، لكن الأجر الخاص هذا المترتب على الفعل الخاص لا يحصل هذا الأجر الخاص إلا بالفعل الخاص، إلا بالفعل الخاص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر حط الخطايا ورفع الدرجات بالمشي إلى الصلاة متوضئة، وفضل الجلوس في المسجد ودعاء الملائكة له ما لم يؤذي أو يحدث.
نعم.
وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، وذلك بأن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء وأتى المسجد لا يأتيه إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة أو حط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ما لم يؤذي أو يحدث.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليه.
أقول كما قلنا في الحديث الماضي أن هذا الأجر الخاص مرتب على فعل خاص فلا بد من تحصيل. هنا فيه فضيلة زائدة وهي استغفار دعاء الملائكة واستغفارها، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلس تدعو له الذي صلى فيه. هل يلزم المكان الذي صلى فيه نصا يعني تحديدا؟ يعني مثلا وصلى خلف الإمام، طيب هو في هذا المسجد مثلا صلى تحت ثم صلى هنا، هل يحرم هذا الفضل؟ أو أن الشيخ يعطي مسجدا يعطي درسا في ساحة المسجد من الخلف فقام وحضر الدرس، أو قام مثلا في مكان آخر، لا يحرم الفضل. والمراد ما دام في المصلى وليس في المكان نفسه، ما دام في المصلى، ما دام في المسجد، فإنه ماذا؟ ينال هذا الأجر. نعم.
ذكر الأمر
ما لم يؤذي، ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا صلاة الملائكة، هذا صلاة الملائكة، فدل هذا على صلاة الملائكة. هنا الدعاء: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي أو يحدث. نعم.
ذكر الأمر بالسكينة في المشي إلى الصلاة والنهي عن السعي إليها. وساق رحمه الله تعالى بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: على أن الإنسان يدخل مع إمامه على حسب حاله، ثم ما أدركه معه في الصلاة صلاها، وما فاته أتمها، إن فاته ركعتان أتم ركعتين. وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا دخل الجماعة دخل مع الإمام على أي حال كان، كان راكعا فركع، كان في الركعة الأخيرة دخل معه في الركعة الأخيرة. وكثير من أهل العلم يقول بأنه إذا كان في الركعة الأخيرة بعد الركوع فإنه لا يحسب له الجماعة ولا يكون مدركا للجماعة، وبالتالي إن كان معه أحد انتظر تسليم الإمام ثم أنشأ جماعة جديدة. والحقيقة هذا فيه نظر، فإن هذا على خلاف حديث رسول الله هذا صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. والإدراك للركعة يكون بالركوع، أما لفضيلة الجماعة فيكون بأي جزء من الصلاة على الصحيح. ولا شك أن من أدرك أكثر كان أجره أكثر، كان أجره أكثر. أما أن الإنسان لا يدخل مع الجماعة انتظار أن تفرغ لأنه أدرك الإمام بعد الركوع في الركعة الأخيرة، هذا لا دليل عليه. النبي يقول: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذا عام خصوصا وقد جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي قال: إذا أتى المسجد وقد صلوا فصلى وحده كان له كأجر الجماعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فكيف بالذي أدرك؟ فهذا الرجل ليس مهملا، فإذا أتى الجماعة فأي جزء من الأجزاء كتب له الجماعة إن شاء الله. أما الركعة هذا مسألة أخرى، كذلك إدراك الوقت، عندنا إدراك وقت، إدراك ركعة، إدراك جماعة. إدراك الوقت، إدراك الوقت إذا أدرك في الوقت الركعة فقد أدرك الصلاة أداء. إدراك الجماعة، إدراك الركعة يكون بإدراك الركوع على الصحيح، وهذا قول الجمهور لحديث أبي بكر. إدراك الجماعة يكون بأي جزء منها لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما أدركتم عام فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا عام في فضيلة الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعل صحيحا مقيما، فكيف بالذي أدرك الشيء هذا ولكنه لم يدركه تاما، فيكون له ماذا؟ فيكون له أجر الجماعة. هذا الصحيح من قولي أهل العلم. نعم نعم، ما سمعت، ارفع صوتك، اللي هو ما أظن يكون، ما أظن قول الجمهور، الله أعلم، يعني يرجع في كتب الخلاف، أظن الجمهور على خلاف هذا، أظن. شوف كده كتب الخلاف، شوف كده كتب الخلاف يعني. نعم شوف كده غريب ما حاجة. نعم لا يحصل فضل الخاص، لا يخرجه إلا الصلاة، فلو خرج يقضي مصلحة ثم الصلاة لا يحصل له هذا الأجر الخاص. هو على أجر، لكن الأجر الخاص لا. نعم هذا ما أخرجه الصلاة، أخرجه قضاء الحاجة، أخرجه قضاء حاجته. نعم.
قال أساق بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن أتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. قال أبو بكر رحمه الله تعالى وقد فعل ذلك زيد بن ثابت وأنس بن مالك وأبو ذر رضي الله عنه، وروينا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الإقامة وهو بالبقية فأسرع المشي إلى المسجد، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه اشتد إلى الصلاة قال بادرت حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى.
نعم.
وساق بسنده عن جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا
يعني لو الإنسان احتاج إلى أن يسرع الخطى بعض الشيء لإدراك الركعة فهذا أمر طارئ ولا إشكال فيه، إنما النبي ينهى عن جلبه، جلبه قد تؤدي إلى تشويش أو يكون هذا ديدنا للإنسان، إنما إذا أسرع الإنسان بعض الشيء لإدراك ركعة أو إدراك جماعة فلا حرج.
وساق بسنده عن جعفر بن سليمان قال سمعت ثابتا البناني يقول أقيمت الصلاة وأنس بن مالك واضع يده علي قال فجعلت أهابه أن أرفع يده عني وجعل يقارب بين الخطو، فانتهينا إلى المسجد وقد سبقنا بركعة فصلينا مع الإمام وقضينا ما فاتنا، فقال لي أنس أغمك الذي صنعت بك؟ قلت نعم، قال فعله بي أخي زيد بن ثابت.
نعم.
وساق بسنده عن عمرو بن دينار عن أبي نضرة عن أبي ذر رضي الله عنه قال إذا أقيمت الصلاة فليمشي إليها أحدكم كما كان يمشي قبل ذلك، فما أدرك فليصلي وما فاته فليتم.
نعم.
وساق بسنده عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد. وساق بسنده عن ليث عن رجل من طيء عن أبيه قال كان عبد الله ينهانا عن السعي إلى الصلاة، فخرجت ليلة فرأيته يشتد إلى الصلاة، فقلت يا أبا عبد الرحمن كنت تنهانا عن السعي إلى الصلاة، فرأيتك الليلة اشتددت إليها. قال إني بادرت حد الصلاة، يعني التكبيرة الأولى. قال وكان الأسود يهرول إذا ذهب إلى الصلاة، وعبد الرحمن بن يزيد أسرع إلى الصلاة، وقال أحمد بحديث أبي هريرة، وقال إسحاق يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى. قال أبو بكر رحمه الله: يمشي المرء إذا خرج إلى الصلاة على عادته التي يمشي في سائر الأوقات. وأغفل من قال يسعى إذا خاف فوات التكبيرة الأولى، جاز أن يسعى إذا خاف فوات الركوع. والخروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير جائز.
يعني أنه رحمه الله تعالى يقف مع ظاهر النص أيا كان، فإن كنت مثلا تقول أدرك التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، أو تقول أخشى فوات الركعة أو كذا، فيقول هذا خروج عن ظاهر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخروج عن ظاهر خبر رسول الله غير جائز، يقول غير جائز. لكن نقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قصد بهذا السعي السعي الذي يؤدي إلى جلبة ولا حاجة فيه، وأيضا يخرج عن الحد المعتاد، يعني إنسان يجري يرقد، لكن هذا نقول إسراع خطى فقط، هذا الإسراع غير المخل بمروءة الإنسان ولا الخارج عن إيه يعني المؤدي إلى جلبة. الإنسان إذا أسرع بعض الشيء فهذا مما يتجاوز فيه ويتسامح. نعم.
قال رحمه الله:
نقف عند باب الذكر من أحق بالإمام، وهذا ورد عن بعض الصحابة، هذا ورد اللي هو السعي القليل ورد عن بعض الصحابة، وهم أضر بحديث رسول الله، ليس هذا خروجا عن ظاهر النص، هم أضر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمون أن هذه الصورة لا تدخل في الممنوع، لا تدخل في الممنوع. نعم. فتوى. نعم نعم.
أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، وكأنه خرج مخرج الغالب، وإلا فلو قام إلى بقعة أخرى من المسجد مستمرا على نية انتظار الصلاة كان كذلك.
نعم